بها أزهرت من معاني الوفا رياض التصافي ومرج الفخار يجازى بها صانع المكرمات وفاء لذي الفضل صارت لهم دليل حياة وأسمى شعار دليل حياة وأسمى شعار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. إن البركة نماء وزيادة حظي بها بعض عباد الله سبحانه وتعالى، وقد دعا رسولنا صلى الله عليه وسلم بها في مواطن متعددة لعدد من الصحابة منهم أنس بن مالك رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام فيه: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. فوجد أنس رضي الله عنه أثر هذه الدعوة في حياته، فقال كما في الأدب المفرد للبخاري بسند صحيح: فدفنت 103 وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة. أسباب البركة في المال عنوان لقائنا لهذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم. باسمكم جميعا نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي. أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم.
حياكم الله وبياكم. حيا الله السادة المشاهدين.
نتكلم اليوم عن البركة. البركة بمفهومها العام، بمفهومها المجتمعي البسيط، يعني ما تعريف البركة؟ ما هي حقيقة البركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا وفي أعمارنا وفي حياتنا. اللهم نسألك أن تبارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا. البركة معنى عظيم مشتق من الكثرة والنماء والزيادة، فالشيء القليل يصبح عظيما، يصبح نافعا، يصبح كبيرا. لذلك البركة معنى تتوق له النفوس، لأن النفوس تحب أن تنتفع انتفاعا عظيما، تحب الكثرة، تحب النماء، تحب الزيادة. هذا أصل البركة. البركة حقيقة في واقع الأمر هي، بعض الناس يفهم البركة فقط أنها زيادة عددية، فيظن مثلا أن البركة مثلا في العشرة أن تصبح 100، أو أن البركة في التجارة مثلا أن تزيد من 100 إلى 200،
يعني يعدونها على أنها كثرة في العدد فقط،
في العدد فقط. وهذا حقيقة خطأ، ليس هذا معنى البركة. البركة هي بالإضافة إلى الكثرة العددية هذه، بل أهم من الكثرة العددية هو كثرة النفع. البركة كثرة النفع، بمعنى أن يحصل مقصود مالك هذا الشيء بشكل معظم وكبير. هذا أصل البركة، هو كثرة الانتفاع. وأنا أضرب بذلك بعض الأمثلة لعله يتضح بها المعنى. إنسان قد يكون مثلا عنده مثلا 1000 ريال، وشخص آخر عنده 2000، ولكن صاحب 1000 يحصل له من الانتفاع بها أكثر مما يحصل لذلك الشخص.
طيب خلنا نكبرها شوية، لو نقول مثلا شخص عنده 1000 ريال وشخص عنده 100 ألف.
نعم.
عشان تكون الفارق كبير.
صحيح. قد يحصل لهذا الشخص صاحب 100 ألف قد يحصل له ضرر بماله، يتضرر بما يعني ليس أنه ينتفع أو لا ينتفع، قد يتضرر، يصبح هذا المال ضررا عليه. وصاحب 1000 ينتفع بها انتفاعا عظيما، يعني يحصل له بها الرضا والحبور والسرور. يعني أنا أضرب لذلك بعض الأمثلة. أحيانا المال قد يكون سببا والعياذ بالله للتفرقة بين الأخوين، وأحيانا يكون سبب للسعادة بين الأخوين أو بين الزوجين، وقد يكون المال سبب للتفرقة بين الزوجين. لماذا؟ لأن هذا المال حصل فيه شح وتنازع، صار هذا المال ضارا. لو لم يأتي هذا المال ربما لما تشاحنوا ولما تباغضوا، وربما كانوا سعداء. إذن صار هذا المال ضررا عليهم، مع أنه هذا هنا 1000 وهنا 1000،
العدد واحد.
نعم.
لكن نزعت البركة من
نزعت البركة فحصل به الضرر. إذن البركة هي كثرة الانتفاع. لكن هذا الذي عنده 1000 بارك الله جل جلاله فيها، تجد أن هذه 1000 صارت سببا لسعادة أسرته، سببا لاجتماع إخوانه وأخواته، صارت نافعة مفيدة. لذلك أحيانا بعض الناس قد يسأل فيقول إن الصدقة في واقع الأمر محاسبيا
نقص من المال،
نقص من المال، يعني الإنسان عنده 100 ريال فتصدق ب10 صار الباقي عنده 90. وفي الجهة المقابلة
ما نقص مال من صدقة،
ما نقص مال من صدقة بل تزده، بل تزده. طيب لكن دعني أضرب المثال الآخر المقابل، المقابل المرابي، المرابي عنده 100 فإذا أربى على الفقير المسكين وزاد عليه صار عنده 110. لكن تأمل هذه المقابلة القرآنية بين المرابي والمتصدق، يقول الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إذن هذا المرابي محاسبيا نعم هناك 10 إضافية دخلت، ولكن هذه 10 أخبر الله جل جلاله وخبره الصدق ومن أصدق من الله قيلا أنها ممحوقة البركة. المتصدق نعم محاسبيا وفقا للدفاتر المحاسبية نعم نقص 10،
والمرابي المرابي زاد 10
محاسبيا،
محاسبيا
محاسبيا وفقا للقيود المحاسبية زاد 10.
نعم والمتصدق نقص 10،
والمتصدق نقص 10
محاسبيا. نعم
محاسبيا في القيود الدفترية،
ولكن في حقيقتها،
ولكن في حقيقة الأمر أخبر الله جل جلاله ومن أصدق من الله قيلا أن هذا المتصدق أن الله سبحانه وتعالى سوف يبارك له ويزيده وينفعه، وهذا المرابي سوف يمحق الله جل جلاله هذا الربا الذي حصل منه.
طيب شيخنا في أحيانا تكون البركة في الأبناء، أحيانا شخص عنده مثلا 10 أبناء
صحيح
ولا يكون فيهم يعني بركة ولا يكون صحيح فيهم بر.
البركة في كل شيء، البركة في كل شيء. يعني نضرب مثال البركة في الأبناء، أحيانا الإنسان يكون عنده 10 أبناء ولكن غير مباركين، يعني غير نافعين، عدد بس بلا نفع. وأحيانا يكون عند الإنسان ابن واحد مبارك نافع أدخل عليه الرضا والبر والسرور، أو لا ربما يكون 10 لكن أدخلوا عليه العقوق والمشكلات ويعني زيارة مقرات الشرطة وغيره. هذا مثال للأب، مثال للوقت. أحيانا الإنسان يكون عنده وقت مبارك فتجد أنه مثلا في الساعة الواحدة أو الساعتين ينجز فيها صلاته وعبادته وقراءة القرآن وقضاء شيء من حوائج أهله ومداعبة أهله وولده، ففرحوا جميعا وسروا جميعا. ويكون عند الآخر ساعتين لا يستطيع أن يقضي فيها شيئا، تسأله في نهاية يومه ماذا صنعت في يومك، مر بك 24 ساعة يوم وليلة ماذا صنعت في هذا اليوم الفائت، فيبقى يتذكر يقول لا شيء، يعني لا يوجد شيء ذا بال، لأنه قد نزعت البركة من وقته. البركة أحيانا تكون في الراتب، المعاش أو الأجرة، تجد أن راتبه يكفيه ويبقى له في آخر شهره ويتجد أنه منتفع وراضي ومسرور، والآخر تجد أنه ربما كان أكثر منه في مقدار المعاش أو الراتب ولكن تجده غير مبارك له فيه. أحيانا تكون البركة في السيارة فتجد أنه ينتفع بها وتكون نافعة وكثيرة النفع، وأحيانا تكون هذه السيارة ضررا عليه.
ففي
عذرا. نعم. والبركة في الزوجة، والبركة في الأهل، والبركة في الزوج، كل هذه الأشياء، والبركة في المنزل. لذلك كلما كان الشيء مباركا كلما كثر نفعه. ماذا نريد نحن ماذا يريد الرجل من الزوجة؟ ماذا تريد الزوجة من الرجل؟ تريد النفع، كثرة النفع. ماذا يريد الإنسان من ماله؟ يريد كثرة النفع. ماذا يريد الإنسان من ولده؟ كثرة النفع. ماذا يريد الإنسان من وقته؟ كثرة النفع. فكلما حلت البركة في شيء كلما عظم نفعه وحصل المقصود منه.
نعم.
وإذا نزعت البركة من شيء فمهما تكاثر العدد فإن النفع لا يحصل له. نضرب لذلك مثلا بسيطا في قول الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. محاسبيا كما ذكرنا هذا المرابي من 100 إلى 110 رقميا، والمتصدق نعم من 100 إلى 90، ولكن السؤال الذي يظهر كيف تحصل البركة هنا وكيف
وما حقيقتها؟
نعم البركة تحصل المتصدق بكثرة النفع، فتجد أن هذه التسعين مباركة الباقية يبارك الله سبحانه وتعالى فيها ويزيدها وينميها ويحقق له منفعتها. فلذلك تجد أنه مثلا يريد أن يشتري طعاما فيشتري طعاما فيبارك الله له في هذا الطعام فيشبعه ويشبع أهله القدر اليسير. تجد أنه مثلا يريد أن يخرج مع أهله إلى مشوار أو إلى نزهة فيدفع شيئا بسيطا ويخرجوا ويرجعون مسرورين ومرتاحين ومطمئنين. وصاحب المال الكثير تجد أنه يصرف المال لا يحصل له به رضا ولا انتفاع، يعني ربما أن صاحب الصدقة المباركة يشتري مثلا لابنه سيارة مثلا فتجد أن الابن راضي بها ومبسوط ومرتاح، وتجد أن صاحب المال المرابي ربما اشترى لأهله قصرا ولكن إذا دخل أهله إلى هذا القصر وإذا دخل إلى هذا القصر شعروا بالنكد لأن جارهم الذي بجوارهم
يملك قصرا أكبر
يملك قصرا أكبر وتجد أن هذا الشخص اشترى لابنه سيارة جديدة مثلا بمليون، ولكن تجد أن هذا الابن مهموم لأن صديقه عنده سيارة أفخم وتجده غير راضي وغير مطمئن، فلم يحصل مقصوده من كثرة المال لأن الله سبحانه وتعالى قد نزع البركة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب الكفرين،
يعني يزيد البركات. طيب لو استوقفتني الآية اللي الله سبحانه وتعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء.
نعم،
يعني معنى يعني توضح لنا معنى بركات من السماء، لما لم يقل بركة؟
لا شك أنه الإيمان والتقوى سبب للبركة، سبب لكل خير وبركة. البركة في واقع الأمر هي معنى يخرج عن الأشياء المادية المحسوسة، هي معنى شرعي إيماني روحاني رباني إلهي، هو غير القضايا المادية. القضايا المحسوسة المادية كما ذكرت لك المتصدق ينقص، هذا القضايا المحسوسة المادية، لكن البركة هي معنى شرعي، معنى من الله. لذلك جاء في الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة من الله، فهي معنى إيماني شرعي روحاني إلهي يحصل أول ما يحصل بالإيمان والتقوى. لذلك الإيمان بالله جل جلاله وتقوى الله والعبودية له سبب كل خير، سبب كل خير. فيحصل الإنسان الانتفاع في وقته، أو أول خير أنه يدخل جنة الله جل جلاله، يكون عمره هذا الذي عاشه في الحياة الدنيا مباركا. لماذا؟ لأنه نفعه في الآخرة فدخل جنات النعيم. وأعظم محق للكافر أن هذا العمر الذي عاشه يكتسب به الآثام يدخل به الجحيم والنار والعياذ بالله. إذن الإيمان سبب لأصل الخير، لكل خير يحصل به رضا الله جل جلاله، يحصل به الجنة. وهذه لا شك أنها منافع أعظم بكثير من المنافع المادية. وأنا في الحقيقة هنا أنبه تنبيه، أحيانا بعض الناس يعني يظن أن الخير أو الرزق أو
المال
البركة أو كذا أنها بركة بمعنى أنه يحصل على من الله جل جلاله على مزيد مال أو مزيد مثلا سيارة أو منزل، هذه لا شك أنها نوع من أنواع المكافأة، ولكن أعظم مكافأة فوق هذا أن يكافأ الإنسان بتقوى الله، أن يكافأ برضا الله جل جلاله، أن يكافأ بأن يوفق لصلاة ركعتين قبل صلاة الصبح.
هذه مكافأة، نعم المكافأة.
لا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا يعني من على عبده فهيأ له أن يصلي الركعتين هذه قبل صلاة الصبح، والله إن هذا يعني مكافأة إلهية عظيمة، أنها أعظم مما لو هيأ لعبده أن يحصل على قصر مشيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكل إنسان يوفق لهاتين الركعتين لا شك أنها مكافأة عظيمة من الله.
أيضا الراحة النفسية التي تحصل في البيوت
هذه
من أنواع البركة يعني. الراحة التي تحصل في الأسرة داخل الأسرة
صحيح.
العشرة الطيبة نوع من أنواع الرزق والبركة.
صحيح. بالنسبة يعني فرح الناس بعض المرات بالمال مثل ما جاء في الحديث حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المال حلوة خضرة، فلذلك تجد الناس يميلون إليه ويحبونه ولكن لا ينظرون إلى عواقب الأمور. يعني حقيقة آية في كتاب الله تستوقف الإنسان في قضية المال، يقول الله سبحانه وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، يتكلم الله جل جلاله عن أموال المنافقين، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعني تأمل معي هذا المعنى، لما يقول الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم لا تعجبك هذه الأموال التي مع المنافقين إنما يريد الله، يقول الله جل يعني إنما أعطيتهم هذا المال ليكون عذابا عليهم والعياذ بالله. يعني تخيل أن هذا المال الذي يفرح به هذا المنافق مثلا أو هذا الفاسق أو هذا العاصي أو هذا الكافر إنما أعطيه عذابا له والعياذ بالله، يعني صار هذا المال عذابا عليه، تجد أنه يورثه هما ونكدا لا يقضي له شغلا يحصل له به ضرر، صار هذا المال عذابا عقوبة عليه، وأعطي هذا الولد وصار هذا الولد عقوبة عليه والعياذ بالله. يعني تخيل أن هذا المال أداة،
أداة عقوبة معجلة في الدنيا،
أداة عقوبة معجلة في الدنيا.
الله المستعان.
لذلك لا شك أن هذا المال قد يكون والعياذ بالله أداة عقوبة، وقد يكون أداة نفع وخير، وهذا كله لا يطلب إلا بالإيمان والتقوى.
أين
الخير والبركة لا تطلب إلا من الله جل جلاله بالإيمان والتقوى.
يعني أول سبب من أسباب البركة هو الإيمان.
نعم.
والتقوى. نستكمل إن شاء الله يعني باقي الأسباب بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدي الكرام نستأذنكم في فاصل قصير، ابقوا معنا.
إن الله جواد يحب الجود، والجود من صفات المؤمنين، وأفضله الجود بالنفس لله، ثم الجود بالعلم، ثم الجود بالمال، فبه ينشرح الصدر وتحصل البركة. قال تعالى
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
وبالجود يصون الإنسان عرضه ويحفظ كرامته، وبه تحصل الألفة والمحبة بين الناس، وهو من أسباب دخول الجنة. قال تعالى
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم المال والحياة، نجدد الترحيب بفضيلة الشيخ منصور بن عبد الرحمن الغامدي. أهلا وسهلا بك شيخ.
حفظك الله وسلم.
نتكلم عن البركة في المال.
يعني تكلمنا عن سبب الإيمان والتقوى، لا شك أن هذا أصل لكل كل شيء تطيع الله سبحانه وتعالى به اعلم أنه سيكون مباركا، ولا تنظر للأسباب المادية الظاهرة أمامك فإنه قد تخفى عنك ولا تعرف منافع أخرى حصلت لك في دينك ودنياك، وربما دفع عنك أضرار لا تعلمها في دينك ودنياك. لذلك الإنسان لا يقف عند الرقم المباشر ويظن أنه نقص أو أنه زاد أو أنه مؤثر، لا لا،
هناك أشياء أخرى. لو تكلمنا عن الإيمان الصحيح والتقوى، هل يكون مثلا القرآن الكريم سبب للبركة في المال؟
لا شك طبعا.
كيف يعني؟
جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، كما جاء في سورة صاد. الله سبحانه وتعالى وصف الكتاب الكريم بأنه مبارك، معنى كونه مباركا أنه كثير النفع والخير. فكلام الله جل جلاله كثير النفع، ومن منافعه ما يحصل لحافظه من البركة والخير، وما يحصل لمتدبره من الخير والبركة، وما يحصل لقارئه من الخير والبركة، ما يحصل لمن يعمل به من الخير والبركة، ما يحصل لمن يحكم به أو يتحاكم إليه من الخير والبركة. لذلك هو كتاب مبارك كثير النفع والخير لكل من تعلق به قراءة وتدبرا وتفسيرا وعملا وتحاكما واستشفاء، من استشفى بالقرآن شفاه الله. لذلك كل هذه من بركة القرآن وخيره. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، في عدد من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض سور القرآن أنها عظيمة البركة.
طيب إذا كان مثلا مسألة الرزق أو المال أو البركة في المال تحديدا،
نعم،
هو محور حديثنا في هذه الحلقة، يعني هل فيه مثلا من القرآن ما هو مثلا آيات أو سور خاصة بالرزق، مثل ما يرسلون بعض في جروبات الواتساب أو في،
نعم،
في الفيسبوك أو كذا؟ يعني أحيانا يقول إذا فتحت محل أقرأ سورة كذا، أو إذا أردت مثلا البركة في المال أقرأ سورة كذا.
أحسنت. يعني أسباب البركة كما ذكرنا هي أشياء، أسباب شرعية، يعني هي خارج النطاق المادي، يعني خارج النطاق المادي، وإنما هي مرجعها إلى الشرع، مرجعها إلى الإيمان بالله، مرجعها إلى التقوى. فلذلك ما ثبت منها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فمعنى ذلك أنه يعمل به، وما كان منها ثابتا بطرق ضعيفة فإنه مردود، لأنه كما ذكرنا الانتفاع بها شيء شرعي إيماني. من سور القرآن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عظيمة البركة سورة البقرة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخذها بركة، يعني أخذ سورة البقرة بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. لذلك أخذ سورة البقرة، كيف يأخذ الإنسان سورة البقرة؟ بتلاوتها، بتدبرها، بالعمل بها، بتفسيرها وفهمها. أخذ سورة البقرة أخذ البركة، يعني هذا سبب من أسباب البركة. بل إن البركة سورة البقرة أعظم وأظهر يوم الآخرة غير الحياة الدنيا، يعني بالإضافة لبركتها في الحياة الدنيا
تتعدى إلى الآخرة،
تتعدى إلى الآخرة وبركتها أعظم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن سورة البقرة وآل عمران الزهروين أنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما، يعني من أخذ هاتين السورتين فإنهما يدافعان عنه في يوم القيامة. لذلك لا شك أن هذا من كثرة النفع والخير الذي يحصل بهاتين السورتين وبسورة البقرة.
طيب شيخنا، بالنسبة للقناعة والرضا، هل تدخل في مسألة البركة؟ أحيانا يقول واحد يعني خلنا على موضوع الفيسبوك وسناب شات ووسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، يرى كثير من الناس في المجتمع الآن بعض المشاهير أو بعض الناس أو بعض المجتمعات، يعني خلنا نقول مشاهير اليوم في البلاد الفلانية، اليوم يتعشى في مطعم كذا، يسكن في فندق كذا، يقود سيارة كذا، وكأن الناس كلهم أصبحوا ينظرون إلى من هو فوقهم في الحياة الدنيا.
نعم.
هل يعد هذا الموضوع نوع من نزع البركة مثلا؟
أي نعم، لا شك أنه يعني نوع من نزع البركة، أنا لا أشك في هذا، أن هذا الشخص الذي ينظر إلى من هو فوقه. وأنا في الحقيقة يعني سوف أذكر ثلاثة نصوص شرعية، ثلاثة نصوص شرعية هي رسالة لمن يتابع هؤلاء أصحاب المال وأصحاب الشهرة وأصحاب الغنى، الذين يحاولوا أن يظهروا يعني غناهم الدنيا، ويظهروا قصورهم، ويظهروا مطاعمهم ووجباتهم وأكلاتهم. أقول حقيقة أول رسالة، أول نص شرعي هو رسالة من الله جل جلاله لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الله جل جلاله لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.
الله أكبر.
فالله جل جلاله يحذر نبيه لا تمدن عينيك، يعني لا تنظرن، يعني لا تنظر إلى هؤلاء نظرة يعني افتخار وتعظيم وإجلال وإكبر، فإن الله جل جلاله قد مد بعض الناس بهذا المال فتنة لهم في الحياة الدنيا والعياذ بالله. وإنما ينبغي الإنسان أن يضرب نظرة الإجلال والإكبار والتقدير والاحترام لمن أطاع الله جل جلاله وكان من المؤمنين حقا واتقى الله جل جلاله، سواء كان غنيا أو فقيرا، هذا الذي بالفعل الذي ينظر إليه نظرة إجلال وإكبار. أما النص الثاني فهو ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني في الحياة الدنيا، في أمور الحياة الدنيا، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إن الإنسان بالفعل إذا نظر إلى صاحب الطعام الفخم فإنه سوف ينظر إلى طعامه أنه
أقل،
فينقص في قلبه شكر الله والاعتراف له بهذه النعمة. إذن ربما يسأل سائل يقول: كيف أنمي في قلبي شكر الله جل جلاله؟ أقول: من أعظم أسباب ذلك أن تنظر إلى من هو دونك. ففي الحياة الدنيا، أنا أقول في الحياة الدنيا، إذا نظرت إلى من هو دونك في الحياة الدنيا شكرت نعمة الله جل جلاله عليك وعرفت. لذلك الإنسان أحيانا يتمتع بنعم عظيمة جدا كلها تغيب، ويصبح ينظر إلى سيارة فلان، طيب ألا تنظر إلى ما حباك الله جل جلاله به من عقل وجسد وصحة وعافية ومال وزوجة وولد ومسكن وعمل؟ نعم الله كثيرة، حركة الإصبع هذه نعمة، كثير من الناس لا يستطيع، أو بعض الناس لا يستطيع أن يحرك يديه. فإذا أحيانا الإنسان والعياذ بالله، وهذا نوع من السخط في القلب، فيغمى عليه والعياذ بالله أن يرى ما هو فيه من النعم من رأسه إلى أخمص قدمه وما يتقلب فيه من النعم، فيصبح لا ينظر إلا تجاهل هذا كله، وينظر إلى أن سيارته يعني قديمة وسيارة فلان جديدة. هذا لا شك أنه من ضيق أفقه وعقله، لأنه خالف ما أمر الله به وما أمر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أما النص الثالث فهو ما حكاه الله سبحانه وتعالى في قصة قارون، ولا شك أنها قصة عجيبة. أدعو حقيقة جميع إخواني وأخواتي لتدبر هذه الآيات في قصة قارون. قال الله جل جلاله: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني الله سبحانه وتعالى فتح له في الدنيا فتحا عظيما، حتى كانت مفاتيح الكنوز ينوء بها أهل القوة، فكيف بهذه الكنوز؟
الله.
لذلك لما خرج على قومه في زينته، كما قال الله جل جلاله، فخرج على قومه في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهذه حقيقة الكلمة كثيرا ما نسمعها من
الناس الحالية،
من الناس نعم، يقول فلان حظ يا حظ فلان. فلان يا حظ فلان عنده السيارة الفلانية، يا حظ فلان عنده البيت فلان، يا حظ فلان عنده القصر فلان، يا حظ فلان عنده السفرة الفلانية، يا حظ فلان عنده كذا. وهذا هو الذي قاله هؤلاء، هو عين ما قاله هؤلاء. قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ثم حكى الله جل جلاله
عن الآخرين،
عن أهل العلم، وقال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. إذن هذه الحياة الدنيا في واقع الأمر هي نظرة المسلم لها أنها دار ممر لا دار مقر، وأنها دار ابتلاء لا دار جزاء، فلذلك ينظر لها بهذا الميزان، ويعلم أن ما أطاعه، أن ما أعانه على طاعة الله فهو خير، وما أعانه على الغفلة عن الله ومعصية الله فهو والله خسران مبين.
طيب شيخنا، وردنا سؤال صوتي نستمع له من في عن طريق الواتساب. وردنا سؤال صوتي من عبد الرحمن من مصر، نستمع وإياكم سؤال عبد الرحمن.
السؤال الأول حضرتك، الحج بالتقسيط، فطبعا دلوقتي أنا مثلا الحج عن طريق مكتب سياحة، فطبعا لو الحج بيكلف مبلغ معين فطبعا مكتب السياحة بيزود المبلغ ده علشان هو هيبقى بالتقسيط، يعني السداد على فترة طويلة قد تتجاوز السنة. فدي حضرتك الأمر يبقى صحيح شرعا أم في مخالفة؟ السؤال الثاني حضرتك، لو شخص به ضائقة مالية فلم يجد من يعطيه مال أو يعني يسلفه مال لفترة معينة، يعني ضاقت به السبل، هل يلجأ إلى الاقتراض من البنك فالأمر يبقى صحيح شرعا أم به شيء؟ وجزاكم الله كل خير، وربنا يبارك فيك حضرتك ويبارك في قناة زاد، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن من مصر، هذه رسالة صوتية وردتنا عن طريق الواتساب، كان لديه سؤالان. السؤال الأول عن الحج، قد يكون خارج عن البرنامج ولكن نجيب على السؤال هذا شيخ.
نعم، يعني أخونا الكريم يسأل عن يعني أنه بعض مكاتب السياحة تقسط يعني المبلغ الخاص وتكلفة الحج. التكلفة هذه تنقسم إلى مكونين، المكون الأول هو ما تدفعه وكالة السفر والسياحة للغير. فرضا أن وكالة السفر والسياحة مثلا تكلفة الحج من خلالها 10,000 دولار، فرضا أنه 8,000 دولار مثلا سوف تدفعه هذه الوكالة لمثلا أمور التأشيرات مثلا أو أمور التنقلات أو غيره، تدفعه إلى الغير وهو مطلوب نقدا، يعني وهو دين دفع عن هذا الحاج، فهذا لا يجوز تقسيطه، هذا لا يجوز تقسيطه. النوع الثاني أو المكون الثاني من هذا المبلغ هو ما يقدم من خدمات ل
يعني الشركة اللي تقدمها،
أي ما يقدم من خدمات للحاج، إما مثلا خدمة التعقيب، إما خدمة المتابعة، إما خدمة الفندق، إما خدمة النقل تقدمه هذه الشركة. فهنا لا مانع أن هذه الشركة تأخذ أجورها متأخرة بالتقسيط بزيادة، لكن ما كان يدفع عن الحاج من مبلغ نقدي هو في الأصل يعني واجب عليه، دفعته وكالة السفر والسياحة عنه، فهنا لا يجوز الزيادة عليه والله تعالى.
يعني شيخ الآن هو الآن في وضع عبد الرحمن يقول يعني الآن يقسط ولا ما يقسط؟
لذلك أنا أقول خذ بالتقسيط خدماتهم، يعني مثلا ما كانوا سيدفعونه دينا عنك، يعني مبلغ مالي يدفع عنك، فهذا ليس قابل للتقسيط، ولكن لا مانع أن تقسط، أن تأخذ منهم بالتقسيط خدمة النقل والسكن وأجور الأتعاب التي يقدمونها، هذه لا مانع أن يقسطوها عليك، ولكن ما كانوا يدفعونه مثلا من رسوم حكومية مثلا تدفع عن الحاج فهنا هذه لا تقسط والله تعالى.
طيب ضائقة مالية هل يقترض من البنك؟
الذي حقيقة يعني القرض بزيادة نوع من أنواع الربا، والذي أوصيك به يا أخي الكريم هو الابتعاد عن الربا، وألا يعني وألا وأن تصبر في هذه الضائقة، وأن تحاول أن تحل هذه الضائقة بأمر آخر غير القروض الربوية. أسأل الله سبحانه وتعالى يعافينا وإياك من قروض الربا.
طيب وردنا سؤال أيضا عن طريق الواتساب يقول السلام عليكم ورحمة الله، لدي سؤال وهو هل كتابة الدين واجبة أو مستحبة؟ وما نصيحتكم لمن لا يكتب الدين حياء؟ وهل هناك فرق في الحكم بين كتابة الدين وكتابة القرض؟ وجزاكم الله خيرا.
يعني كتابة الدين وكتابة القرض واحد، كتابة الدين وكتابة القرض أمر واحد، لأن القرض نوع من أنواع الدين، فالدين قد يكون ناشئا من قرض، وقد يكون ناشئا من بيع، وقد يكون ناشئا مثلا من إجارة أو غير ذلك. الدين هو ما يثبت في ذمة الإنسان مؤخرا ومؤجلا، فالدين والقرض أمرهما واحد. ثانيا كتابة الدين مستحبة عند جمهور أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى أرشد إلى كتابة الدين كما في الآية المشهورة آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم ديني إلى أجل مسمى فاكتبوا. في القرآن في الآية التي تليها: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالأمر بالتوثيق سواء كان بالكتابة أو بالإشهاد أشهدوا ذوي عدل منكم أو بأخذ الرهن، كل هذه من الأمور المندوب إليها حفظا وتوثيقا للحقوق. وأما إذا لم يكتب فإنه لا يأثم به، ولكن نصيحتي لمن ترك كتابة الدين حياء أنه لا حياء في الدين، فإذا شاء يعني إذا شاء أنه يعني يذكر لصاحبه هذه الآية الكريمة الشريفة ويعني يطلب منه توثيق هذا الدين، أنه أحيانا قد يكون الإنسان نعم هو صديق له اليوم لكن قد يخاصمه غدا، وقد الإنسان يعني وقد يموت هذا الإنسان ولا يبقى توثيق للدين يطلب بها الورثة.
نعم.
فهذا عذر حسن أنه الإنسان يعني يطلب من صاحبه أن يكتب هذا الدين، باعتبار أن الإنسان قد يموت اليوم أو غدا لا يعلم متى أجله، فكونه يوثق هذا الدين لا شك أنه يعني أحفظ للحكم.
وأيضا سائل آخر يقول:
وفي واقع الأمر حقيقة ينبغي أن يكون المدين، هذه نصيحة جميعا لإخواني وأخوات جميعا، ينبغي أن يكون المدين بمعنى المقترض أن يكون حريصا على توثيق الدين أكثر من المقرض. يعني ينبغي أن يكون المقترض حريصا على إبراء ذمته وتوثيق الدين الذي عليه، لأنه لو مات اليوم أو غدا من الذي سيسدد عنه هذا الدين؟
يعتبر نعم في الذمة، يبقى في الذمة.
نعم، وهذا
الكتابة حقيقة مهمة جدا. طيب، في أيضا أسئلة، بعض الأسئلة، ولكن نأخذها بعد الفاصل إن شاء الله.
طيب
مشاهدين الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا حتى نعود.
عودت ولدي على الصدقة فصار يحثني عليها. قصة قصيرة واقعية تبين أن ما يغرسه الآباء في نفوس أبنائهم سرعان ما تظهر ثمرته فيهم، وكثيرة هي العبادات التي ينبغي أن يتعلمها الطفل منذ صغره ليعتاد عليها ويحسن القيام بها، ومنها الإنفاق في الخير وحب الصدقة. وهناك العديد من الخطوات التي يمكن من خلالها غرس حب الصدقة لدى الأبناء وتحفيزهم عليها، منها ذكر الآيات والأحاديث التي ترغب في الصدقة وتبين عظيم فضلها، سرد القصص النبوية عن المتصدقين الأوائل بطريقة شائقة وممتعة، تلقين الأبناء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جود وحب للإنفاق في سبيل الله تعالى، إبراز نماذج معاصرة من شخصيات تحرص على البذل والعطاء وإعانة المحتاجين، التعليم بالقدوة من خلال بذل الآباء لصدقاتهم أمام أبنائهم، التطبيق العملي عبر تشجيع الأولاد على إعطاء المال للفقراء بأنفسهم، وليحرص الوالدان على أن يستقر في يقين أبنائهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة.
مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم المال والحياة. لازلنا نتحدث عن البركة في المال. ذكرنا عدد من أسباب البركة في المال، ولكن أحب أن ننوه عن السؤال التفاعلي للحلقة، يعني السؤال الذي يقول: أسباب البركة في المال، ما هي أسباب البركة في المال؟ شاركونا على وسائل التواصل الاجتماعي. شيخنا، نتكلم عن الأسباب البركة، ذكرنا الإيمان والتقوى، وذكرنا أيضا بركة القرآن في المال،
لا شك. نعم.
يعني أيضا يعني صلة الأرحام،
صحيح.
يعني هل فيها بركة في زيادة المال أو في المال
طبعا
نفسه؟
نعم، لا شك. عموما يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. لا شك أن كل أنواع الخير والبر والتقوى نافعة ومباركة، ويحصل لصاحبها من البركة من قام بهذا الخير، وهي نوع من أفراد الإيمان والعمل الصالح. ومن هذه الأعمال الصالحة أن يصل ما أمر الله به أن يوصل. وفي الحديث من أحب أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فلذلك لا شك أن صلة الرحم نوع من أسباب البركة، والصدقة سبب من أسباب بركة المال وزيادته ونمائه وحصول البركة فيه. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا تصدق بصدقة أن الله سبحانه وتعالى يباركها له وينميها له، كما يربي أحدكم فلوه حتى تصبح مثل الجبل العظيم، فيتبارك هذا المال بالصدقة. كذلك إخراج الزكاة في المال فإنها تزكية، سميت الزكاة زكاة لأنها نوع من النماء ونوع من الزكاء، فهي الزكاة نوع من النماء ونوع من الطهارة، فهي تطهر النفس وتزكي النفس وتزكي المال وتباركه. كذلك من أسباب البركة أن الإنسان يقنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وألا يكون ساخطا، وأن يكون شاكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى. فإن الله جل جلاله قد أخبر أن الشكر سبب لزيادة النعم، كما قال الله جل جلاله وإن شكرتم لأزيدنكم. فالإنسان إذا صلى ركعتين وشكر الله أن وفقه لهذه الصلاة فإن الله جل جلاله يزيده فيوفقه لصلوات أخرى.
الله
ومن قرأ جزءا من القرآن فشكر الله فإن الله يوفقه لقراءة أجزاء أخرى، ومن أوتي طعاما أو مالا فشكر الله فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه طعاما ومالا آخر مزيدا، وهكذا. فالشكر طيب. سبب للزيادة والنماء.
طيب نعود لمشاركات الواتساب.
طيب.
يعني ما شاء الله وردنا مشاركات في الواتساب غير مشاركات الفيسبوك. يقول شيخنا أشهد الله أني أحبك في الله، سؤالي هو أنا مواطن أعمل في إيطاليا وكل مالي لا أستطيع أن أرسله إلى بلادي أو أن أتركه في البيت، فأتركه في البنك مع العلم، طبعا يقول لا أستطيع أن أرسله إلى بلادي أو أن أتركه في البيت، فأتركه في البنك مع العلم أن كل البنوك ربوية وليس هناك فوائد، فأنا الذي أدفع لهم مصاريف البنك لتبقى أموالي في البنك وجزاكم الله خيرا. يعني يسأل عن الحكم أمواله يضعها في البنك،
لكن يقول أن البنوك يعني أن البنوك نعم ربوية لكنها لا تعطي فوائد على هذا المال.
أي نعم.
فلا مانع حينئذ ما دام أنها لا تعطي فوائد على هذا المال فلا مانع حينئذ.
طيب أيضا أحمد عبد الهادي من مصر يقول السلام عليكم ورحمة الله، كيف السبيل إلى تعلق القلب بالله والتخلص من أمراض القلوب مثل الغل والحسد والغيرة والحقد وجزاكم الله خيرا؟ يعني على عجالة لو
نعم. يعني أشك أن هذا سؤال عظيم، يعني يحتاج من العبد المسلم إلى يعني برنامج إيماني حتى يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ويزول من قلبه التعلق بالدنيا ومظاهرها وفتنها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا متعلقة به سبحانه وتعالى. لكن حقيقة أنا لعلي أوصيه قبل أن أوصي والله أوصي نفسي أولا، وأوصي إخواني وأخواتي ثانيا، وأوصي أخي السائل بوصية واحدة تكون إن شاء الله تعالى خيرا نافعا له. الوصية هذه أن يكثر من قراءة القرآن وتدبر القرآن، فإن الله جل جلاله قد أخبر أن كتابه مبارك يعني كثير النفع والخير، فإذا أكثر من قراءة القرآن حصل له نفع وخير عظيم. والله جل جلاله قد أخبر في كتابه الكريم أن كتابه شفاء، شفاء لما في الصدور، يعني من أمراض التي ذكرها الحسد والحقد والغل والتعلق بالدنيا والرياء والسمعة والنفاق، كل هذه أمراض تثقل القلب وتسوده. قال الله جل جلاله في كتابه الكريم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فلا شك أن كون القرآن يعني موعظة وشفاء هو سؤال أخي الكريم، فلذلك أنا أدله إلى ما جعله الله جل جلاله شفاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه،
وهو البركة يعني وهو البركة بذلك.
القرآن الكريم هو البركة وهو الشفاء وهو الموعظة وهو الهدى وهو البيان وهو الفرقان وهو الرحمة كل هذه أوصاف جعلها الله لكلامه الكريم المبارك.
طيب قبل أن ننتقل إلى الأسباب المانعة للبركة في المال والأرزاق، نأخذ مشاركات السادة المشاهدين في الوسائل التواصل. نبدأ بالفيسبوك. السؤال التفاعلي يقول: يشتكي البعض من قلة البركة في المال، برأيك ما هو السبب؟ وردنا عدد من المشاركات. تقول أم عماد: منع الصدقة، ما نقص مال من صدقة، واختلاط المال الحلال بالحرام. هذا وجهة نظر أم عماد.
هذا صحيح.
أما أمة الله تقول: عدم القناعة والصدقة وتحري الحلال.
صحيح.
جنة الفردوس الحمد لله رب العالمين. أما أيضا تقول: الكسب الحلال والصدقة.
صحيح.
تمام. حميد يقول: تم، يعني مشاركة إن شاء الله طيبة. أولادي قرة عيني تقول: عدم الصدقة للفقراء. نجاة علوي تقول: قلة قراءة القرآن تنقص البركة. أما طبعا أيضا عدم الصدقة. أبو وائل يقول: الإخلاص في العمل، احترام مواقيت العمل، القناعة من أسباب البركة في المال، ضف إلى ذلك الكسب الحلال ثم الصدقة والإنفاق في وجوه الخير.
صحيح.
يعني تقريبا يتكلمون كثير عن الصدقة. أحمد صحيح. الصغير يقول: الصدقة تطفئ غضب الرب.
نعم.
أم سرة تقول: الحمد لله. علي يقول: القناعة كنز. أما المشاهد الآخر يقول: لعدم القناعة. وأخيرا حميد يقول: يعني من تقاعس المال شياطين الجن، يعني قصدنا الشيطان هو الذي
نعم
يعني يؤثر على ذلك. تعليقكم يا شيخ.
يعني حقيقة أشكر والله جميع إخواني وأخواتي على هذه المشاركات الطيبة النافعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بها. يعني ولاحظ التركيز على الصدقة وهو تركيز حسن.
طيب يا شيخنا، أنا ما ودي أقطعك صراحة، لكن وردنا اتصال من السودان، نأخذ الاتصال ثم نعلق على المشاركات الجمهور. طيب. وعلى الاتصال.
تفضل.
صلاح من السودان، أهلا وسهلا بك صلاح. صلاح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك.
الله يجزاكم خير.
تفضل.
بسأل الشيخ منصور عن حكم شراء سيارة أو أرض عن طريق البنك. يعني أنا محتاج مثلا لبيت، ومشيت للبنك ودليته على البيت إنه يشتري لي، فالبنك يقوم بشراء البيت ثم يبيع البيت لي بالتقسيط وبزيادة أرباح.
بزيادة أرباح في بعد البيع.
أيوة، بزيادة الأرباح بعد البيع. يعني البيت مثلا بمبلغ ألف بمليون، البنك يبيع لي مثلا
الأقساط
مثلا بمليون ومئة أو مليون ومئتين.
طيب واضح يا صلاح، تسمع الإجابة الآن. شكرا جزيلا لك.
يعني جزاك الله خير يا أخ صلاح. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم نسبة العلم إليه أسلم، أنه هذه المعاملة لا مانع منها، لأنه جميع التجار يعني يربحون في تجاراتهم ويشترون الشيء بثمن ويبيعونه بثمن أعلى منه، والبنك الإسلامي ما هو إلا تاجر من التجار، فيشتري دائما السلع بسعر أقل ويبيعها بسعر أعلى، والله تعالى أعلم. فلذلك لا مانع من أن يربح البنك ويكون الزيادة هذه في مقابل التأجيل، ما دام أنه قد اشترى هذه السلعة وملكها وباعها، اشتراها بشراء صحيح وباعها بيعا صحيحا، فلا مانع من هذا والله تعالى أعلم. لكن ينبغي الحذر من مسألة أن يفرض على الإنسان غرامات عند التأخر، لأن غرامات التأخر نوع من أنواع الربا. فلو قال لك البنك: نعم أنا أبيعك بمليون ومئة، ولكن إذا تأخرت عن السداد فسوف يكون عليه غرامة قدرها مثلا 1000 أو 2000 أو 10,000، لا يجوز هذا. لا يجوز أن يكون هناك غرامات عند التأخر في السداد، لأنه لا يجوز الزيادة على المدين، والله تعالى أعلم.
طيب شيخنا، نعود إلى تعليقاتك على ما ذكر الإخوة من الصدقة.
نعم، تعليقاتهم تعليقات مباركة، وهي أهمية الصدقة. يعني يكفي المتصدق خيرا وبركة أنه في كل يوم يصبح ملك يدعو له فيقول اللهم أعط منفقا خلفا، فيخلف الله سبحانه وتعالى عليه في ماله ويبارك له في صدقته. فكل إنسان يكسب هذه الدعوة الطيبة من ملك صالح طيب مبارك يدعو هذه الدعوة اللهم أعط منفقا خلفا. ولذلك كان بعض أهل الخير والصلاح يحبون أن ينفقوا في كل يوم ولو كان بشق تمرة حتى يكسب هذه الدعوة الطيبة المباركة.
طيب شيخنا في عجالة يعني لم يتبقى من الوقت الكثير، تتكلم عن الأسباب المانعة للبركة.
أعظم كما ذكرنا البركة شيء شرعي، فمن أعظم ما يمحقها ويزيلها الكفر بالله ومعصية الله والفسق والنفاق، هذه تمحق البركة كلما والعياذ بالله. لذلك هذا المعنى الشرعي مرفوع عن هؤلاء، ويحصل نزع البركة بسبب الذنوب والمعاصي، وهذا أمر ظاهر لأن تأثير الذنوب والمعاصي يؤثر على الإنسان والعياذ بالله في أول شيء في آخرته، عقوبة الآخرة. ولا شك أنها من أعظم العقوبات أن الإنسان صار عمره والعياذ بالله صار عمره سببا للعقوبة عليه في الآخرة، وصارت جوارحه سببا لأن يعاقب بسبب تصرفاته. فهذا نوع من نزع البركة في جوارحه وفي عمله وفي عمره، أنها صارت والعياذ بالله ضررا عليه في آخرته. لذلك تشهد كما ذكر الله سبحانه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يوم يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق، كما جاء في القرآن الكريم أن تشهد عليهم هذه الجوارح. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالشاهد أن تنطق هذه الجوارح، ويقول العبد الذي نطق الجوارح يقول عن كنا كنت أنافح، يعني كان يدافع عنهن عن هذه الجوارح، ولكن صارت هذه الجوارح والعياذ بالله صارت هذه الأعمال عقوبة عليه وضررا عليه. لذلك لا شك، والنفاق كذلك من أعظم ما يمحق البركة. قال الله سبحانه وتعالى عن أموال المنافقين إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، يعني صارت هذه الأموال وهذه الأولاد وهؤلاء الأولاد الذين أعطوا صاروا عقوبة عليه في الحياة، عقوبة معجلة والعياذ بالله. لذلك لا شك أنه من أعظم ما يمحق البركة.
بارك الله فيك وجزاك الله خير وعلى ما قدمت وعلى ما أضفت لنا في هذه الحلقة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يبارك لنا ولكم وللسادة المشاهدين. كنت معنا ضيف في برنامج المال والحياة اليوم، كانت البركة في المال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم يا رب. شكرا جزيلا لكم، الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة في برنامجكم المال والحياة. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامجكم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بها أزهرت من معاني الوفاء رياض التصافي ومرج الفخار، يجازى بها صانع المكرمات وفاء لذي الفضل صارت لهم دليل حياة وأسمى شعار، دليل حياة وأسمى شعار.